إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن نفوس العباد تتفاوت تفاوتا كبيرا وتتباين تباينا عظيما، فمن الناس من نفسه حرة أبية كريمة، ومن الناس من نفسه دنيئة لئيمة، ويستدل على ما يحمله المرء من نفس بما ينتج عنه من آثار وما يصدر منه من أخلاق، تدل على النفس التي يحملها. أهي من كرائم النفوس؟ أهي من النفوس العلية الرفيعة، أم إنها على غير ذلك، وهي أن تكون نفس دنيئة لئيمة عياذا بالله من ذلك؟ عباد الله، إن مما يدل على دناءة النفس وحقارتها، ومما يدل على هوانها ومهانتها، خلق سيء وأمر شنيع يصدر من بعض الناس عند حلول المصائب والبلايا وعند نزول الفتن والرزايا بالناس. هذا الخلق عباد الله هو الشماتة، الشماتة، أن يشمت الإنسان بأخيه المسلم إذا نزلت به بلية أو حلت به مصيبة، فيفرح بذلك فرحا عظيما ويسر بذلك سرورا كبيرا. هذا أمر شنيع وخلق فظيع. قال القرطبي رحمه الله: الشماتة هي السرور بما يصيب أخاك المسلم من مصائب وهي محرمة منهي عنها. وقال الراغب: الشماتة هي الفرح بالمكروه إذا أصاب من يعاديك ومن تعاديه. القرطبي رحمه الله يبين ويذكر أن شماتة الإنسان بأخيه المسلم سواء كانت بينه عداوة أم لم تكن أمر محرم منهي عنه. أن تسمع أن فلان من الناس مات عليه قريب أو حبيب فتشمت بذلك أمر كنيع وخلق سيء منك. أن تعلم أن فلان من الناس خسر تجارته وذهب عليه شيء كبير من ماله فتفرح بذلك وتسر وتقول يستحق، خلق سيء وأمر كنيع فظيع. أن تسمع أن فلان من الناس نزلت فيه مصيبة حلت عليه بلية فتسر بذلك وتفرح، هذا دليل على جناءة النفس التي تحملها. يقول القرطبي: وهو أمر منهي عنه محرم. لماذا محرم ولماذا منهي عنه؟ لأن المسلم الواجب عليه إذا سمع ببلية نزلت بأخيه أو مصيبة حلت بأخيه أن يبادر إلى الوقوف بجواره وإلى مساندته وإلى معاونته وإلى مد يد العون بكل ما يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يسند بعضه بعضا. لا أن يشمت به ولا أن يفرح بنزول المصيبة به، إنه أمر شنيع فظيع. جاء النهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نجد أن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه يخبر عنه ربه في كتابه الكريم: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ يعاتبهم صلوات الله وسلامه عليه على عبادتهم للعجل من دون الله، وكيف أنهم تجرؤوا وفعلوا هذا المنكر الشنيع، ويقول لهم صلوات الله وسلامه عليه في سورة طه: أفطال عليكم العهد؟ أفطال عليكم العهد؟ وفي سورة الأعراف يقول: أعجلتم أمر ربكم؟ وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس هارون يجره إليه، فإذا بهارون عليه السلام يعتذر لأخيه ويقول: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ويقول له: لا تشمت بي الأعداء، لا تشمت بي الأعداء، يعني بما تفعله من اللوم لي وما تفعله من الأخذ برأسي ولحيتي، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هارون عليه السلام يخاطب أخاه موسى بهذا: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لا تشمت أي لا تفرحهم بما تصنع بي، لا تجعلهم يسرون بما تصنعه بي. وهذا يدل على أن أعداء الإسلام دابهم دائما وأبدا الشماتة بأهل الإسلام، الشماتة بأهل الإسلام عند حلول البلايا والمصائب والنوائب. ولهذا نجد أن رب العزة يقول لرسوله الكريم: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، يفرحون ويسرون لحصول البلايا والمصائب. يقول قتادة بن لئام السدوسي: وذلك أن أهل الإسلام إذا رأوا وذلك أن أعداء الإسلام إذا رأوا في المسلمين اجتماعا وألفة ونصرا على الأعداء غاضهم ذلك، وإذا رأوا فرقة واختلاف وإدالة من الأعداء سروا بذلك وفرحوا. كم يسر أعداء الإسلام اليوم، كم يسر اليهود والنصارى لما يرون اليوم في واقع المسلمين من تفرق وشتات وتمزق وافتئات، كم يسرون بما يرون من بلايا في أمة الإسلام، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة من دعائه العظيم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يستعيذ بالله رب العالمين من شماتة الأعداء لما فيها من أمر ثقيل على النفوس. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا. هكذا يدعو: لا تشمت في عدوا ولا حاسدا، لأنه أمر ثقيل عظيم على النفوس الكريمة أن يشمت بها الحاسد وأن يشمت بها العدو. كل العداوة قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الحساد. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن نبي الله أيوب عليه السلام سئل ما كان أشد عليه في بلائه، فقال: شماتة الأعداء. ما كان أشد عليه في بلائه؟ قال: شماتة الأعداء. ويدخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة عبد الله بن زيد الكرمي وهو في مرضه الشديد، فيقول له: تشدد يا أبا قلابة، لا يشمت بنا المنافقون، لا يشمت بنا المنافقون. فالمسلم عباد الله يحذر كل الحذر من أن يشمت بأخيه المسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر كل التحذير من هذا الأمر إلى أمر ربما لا يخطر على بال كثير من الناس، وذلك في المملوك وفي المملوكة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد ولا يسرب عليها. العبد والأمة إذا وقع منهما الزنا فإن إقامة الحد تكون إلى سيدها وإلى مالكها، كما دل على ذلك الدليل. ومع ذلك، مع أنها أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليقم عليها الحد ولا يسرب، أي لا يشمت بها ولا يعيرها لما وقع منها، وإنما يكتفي بإقامة الحد عليها مع مسحها وتوجيهها. فإذا كان هذا مع الإماء المملوكين، فما بالك بالأحرار الكرام المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أمر الجماسة أمر خطير، ومما يدفع هذا الأمر عمن هو متصف به وينبهه على خطر ما هو قائم فيه أن يعلم أنه ما شمت شامس بمسلم إلا وأصابه ما شمت به، فلا يشمت شامس بأخيه المسلم في غلية ولا بمصيبة ولا بغير ذلك إلا وأوقعها الله به عقوبة عليه. قال الحسن البصري: كان يقال من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعملها. من عير أخاه بذنب قد تاب منه، كم من إنسان يقع في ذنب، يقع في معصية، وكل بني آدم خطأ، ومن يسلم من الخطأ، لكن كم من إنسان يقع في المعصية وفي الذنب يوفقه الله للتوبة فيتوب ويترك ما كان عليه. فيقع من بعض الناس إذا وقعت معه خصومة أو شيء من ذلك عيره: ألست الذي كنت تفعل كذا؟ ألست الذي كنت تفعل كذا؟ ألست الذي كنت تشرب الخمر؟ ألست الذي كنت تزني؟ أما تتقي الله؟ ذنب قد تاب منه، ذنب قد رجع إلى الله منه، من أجاز لك أن تعيره بهذا الذنب أو أن تشمت به فيما وقع فيه؟ إن الحسن البصري يذكر هذا فيقول: كان يقال بين التابعين، أو هو موقوف عن الصحابة كما ذكر ذلك بعضهم، كان يقال من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل هذا الذنب، أو قال حتى يبتليه الله بهذا الذنب. الحذر الحذر، ما عير رجل أحدا بذنب أو مصيبة أو بلية إلا ووقعت به ونزلت. قال بعضهم: عيرت رجلا سقطت بعض أسنانه، سقطت بعض أسنانه، عيرته بذلك فلم ألبث إلا قليلا حتى سقطت أسناني كلها، حتى سقطت أسناني كلها. هذه العقوبة التي تحل بمن يشمت ومن يعير. وآخر يقول كما جاء عن ابن سيرين: ذلك الإمام الجليل أصابته بلية عظيمة، أصابته بلية عظيمة، اشترى تجارة فخسر فيها لورعه وتقواه وأدخل السجن في ذلك المال. فلما دخل السجن قال: إني أعلم الذنب الذي أخذت به، عيرت رجلا أفلس، قلت له: يا مفلس، فابتلاني الله بالإفلاس، فابتلاني الله بالإفلاس. احذر يا أخي، انتبه، اتق الله في نفسك أن تعير إخوانك المسلمين أو أن تشمت بهم، سينالك ما نالهم ويصيبك ما أصابهم. سمع ابن عبد الحكم أشهب ابن عبد العزيز بمصر يدعو على الشافعي في سجوده، يقول: اللهم أمت الشافعي، اللهم أمت الشافعي. أشهب بن عبد العزيز أحد أئمة المالكية يدعو على الإمام الشافعي: اللهم أمت الشافعي. جاء ابن عبد الحكم فأخبر الشافعي بذلك، فتمثل الشافعي بقوله: تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكان قدي. قال ابن عبد الحكم: فمات الشافعي بعد أيام، فجاء أشهب واشترى من تركته غلام، ثم بعد 15 يوم مات أشهب، فاشتريت ذلك الغلام من تركته. فقل للذي يبغي الخلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها، فكأن قدي، احذر الشماتة، احذر أن تشمت في مسلم. رجل من الناس يشمت في أحد جيرانه أن أولاده يشربون الدخان وأنهم على شيء من الانحراف، يشمت فيهم بدل أن يدعو لهم بالهداية وأن يقوم بنصحهم، كان يشمت بجيرانه بأبناء جاره ويتكلم عنهم. فابتلاه الله أن 4 من أولاده صاروا مثلهم، بل أحدهم صار يشرب المخدرات. هكذا يا عباد الله يكون البلاء ويكون الجزاء ممن يشمت بأخيه المسلم في أي أمر من الأمور. لا تظهر الشماتة بأخيه فيعافيه الله ويبتليه. إن النفوس الكريمة لا تعرف هذا الخلق، مهما يكون بينها وبين شخص من عداوة، يسمع بأن بلية نزلت به أو مصيبة حلت به، لا يحمله ذلك على أن يشمت، لأن مكارم الأخلاق والنفوس العظيمة تترفع عن ذلك أعظم الترفع. كان بين علي بن عيسى القمي وبين غسان بن عباد، وكلاهما من جلساء المأمون العباسي، عداوة. كان علي بن عيسى قد ولاه المأمون ببلده أمر الخراج والضياع ضامنا عليها، فكانت الأموال تجمع عند علي بن عيسى، وحصل منه شيء من التفريط إلى أن ضاع منه 40,000 دينار. 40,000 دينار. فطالبه المأمون بهذا المال فلم يجد، فأمر حاجبه أن يمهله 3 أيام، إن لم يأتي بهذا يدخله السجن ويضربه بالسياط إلى أن يدفع المال أو يموت تحت السياط. خرج علي بن عيسى لا يدري أين يذهب، 3 أيام من أين يأتي ب40,000 دينار؟ هذا المبلغ العظيم الكبير من أين يأتي به؟ فقال له كاتبه: ألا تذهب إلى غسان بن عباد لعله أن ينفعك في هذا الموقف؟ قال غسان بن عباد: مع ما بيني وبينه من العداوة، أذهب إليه؟ قال: نعم، فإن الرجل كريم النفس، دخلوا عليه إلى داره لما بينهما من العداوة، لم يستطع علي بن عيسى أن يتكلم، فتكلم كاتبه: إن أمير المؤمنين المأمون أمر بعلي بن عيسى هذا أن يضرب وأن يجلد إلى أن يتلف أو يأتي بالمال الذي عليه. وقد أتاك طالبا الإعانة. فأطرق غسان بن عباد رأسه وقال: يكفيه الله إن شاء الله، يكفيه الله إن شاء الله، ولم يزد على ذلك. فخرج من عنده. فلما خرج علي بن عيسى قال لكاتبه: هذا الذي أردت، شمت بنا، لم يرد علينا سوى هذه الكلمة: يكفيك الله. كأنه يقول: سيعطيك الله. خرج مكسورا حزينا، ما وصل إلى بيته إلا وعلى بابه جمال محملة ب40,000 دينار. ما هذا؟ قالوا: من غسان بن عباد، قد أرسلها إليه. هذه النفوس الكريمة، هل شمت به؟ هل تشفى فيه؟ هل قال يستحق؟ هل وهل؟ كلا، إنها النفوس الأبية التي لا تستغل المواقف ولا الأحداث للتشفي والانتقام، وإنما لإظهار مكارم الأخلاق ومحاسن السجايا. وفي اليوم الثاني ذهب علي بن عيسى مبكرا إلى المأمون ليدفع المال،
فوجد غسان بن عباد قد سبقه إلى المأمون، دخل على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين، علي بن عيسى خادمك وأحد من يقوم بأمر دولتك نابه ما نابه وحصل عليه ما حصل، تحمله هذا الأمر 40,000 وأنت أهل للمعروف يا أمير المؤمنين. فلم يزل بالمأمون حتى نقص عنهم 20,000 دينار. ثم قال: يا أمير المؤمنين، وترده إلى عمله؟ قال: وأرده إلى عمله. قال: اكتب لي بذلك. فكتب له بذلك، خرج بالورقة إلى علي بن عيسى قبل أن يدخل، قال: أمير المؤمنين، قد سمحت ونقص عنك 20,000 وأعادك إلى عملك. أدخل 20,000 وأرسل بالعشرين إلى غسان ليردها عليه. فقال غسان: والله لا أقبلها، وما فعلت ذلك إلا ليأخذها ويستعين بها على أموره حتى تعود حالته كما كان. ما أعظم يا عباد الله أن يكون هذا حالنا من مكارم الأخلاق ومحاسن السجايا والتراحم فيما بيننا البين والتآلف فيما بيننا البين وترك الشماتة وترك التحاسد وترك التباغض. فأخلاق الإسلام عظيمة رفيعة، ما أعظم أن نتمسك بها، وما أعظم أن نجعلها في واقعنا شيئا ملموسا محسوسا. لذلك نسعد جميعا، لذلك نعيش الحياة السعيدة، فإن سعادة البلاد والعباد إنما هي في أن يلتزم المسلمون بشرع الله وبكتاب الله وبسنة رسوله وبأخلاق أهله وبأخلاق هذا الدين العظيم. الله الله يا عباده، الله الله يا عباد الله، الحذر الحذر من الشماتة، الحذر من أن تشمت لأخيك المسلم، فإنه أمر لا يليق بك، وإنما التعاون والمساعدة والتعاون على البر والتقوى وعلى أمور الخير هذا الذي يليق بنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ اليمن وأهل اليمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن، اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن، اللهم ادفع عنا كل بلاء وكل فتنة وكل محنة يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من كاد لأهل اليمن فكده يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا يا سميع الدعاء، أنت ملاذنا وأنت عوننا وأنت نصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.